الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصرا: دخل المؤلف رحمه الله في هذا الباب الجديد وهو باب المسح على الخفين، وأورد في هذا الباب حديثين: حديث المغيرة وحديث حذيفة، وهما يدلان على مشروعية المسح على الخفين. وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فمسح الخفين تواتر بذلك الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد رجح بعض العلماء مسح الخفين على غسل القدمين، وهنالك من أهل العلم من رجح غسل القدمين على مسح الخفين، وعلى كل ذلك قد دلت عليه الأدلة. فقد دلت الأدلة على مسح الخفين وعلى غسل القدمين، ولا نزاع بين أهل العلم في مشروعية مسح الخفين، فقد اتفق العلماء على مشروعية ذلك. والخف شيء يلبس على القدم مصنوع من جلد ويكون ساترا للكعبين، الخف يكون ساترا للكعبين، هذا هو الخف المعروف قديما. وأما النعل التي كانت تعرف في الزمن القديم فهي شبيهة بأحذية الحمامات التي يستخدمها الناس في مثل هذه الأزمان، عبارة عن زمام يوضع بين الأصابع يمنع القدم من التقدم عن النعل ومن التأخر عنه، وعبارة عن سوارين في جانبي القدم يمنع القدم من اتجاه يمنة أو يسرى. هذه النعال المعروفة في الزمن القديم، وتلك الخفاف المعروفة أيضا في الزمن القديم على ما سبق بيانه. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المسح على الخفين، لهذا جاء بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه بمعنى ملت إلى الأرض والهوي يكون من علو إلى أسفل من أعلى إلى أسفل قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ففيه أن المسح الخفين لا يكون إلا بعد إدخال القدمين في الخفين وهما طاهرتان قال فإني أدخلتهما طاهرتين فإذا أراد الشخص أن يمسح الخفين لابد من إدخال القدم لابد من إدخال القدمين في الخفين بعد طهارتهما والمراد بالطهارة طهارة غسل القدم بالماء فإذا أراد الإنسان أن يمسح على الخفين لا بد قبل ذلك أن يتوضأ وضوءا كاملا وأن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الخفين قبل الحدث لا يشترط أن يلبس الخفين مباشرة بل يلبس الخفين قبل الحدث فلا يحصل الحدث إلا وقد لبس الخفين فإذا لبس الخفين بعد قبل الحدث إذا لبس الخفين قبل الحدث فله إذا أحدث أن يمسح على الخفين له إن أحدث أن يمسح على الخفين فلو افترضنا أنه توضأ وضوءا كاملا لصلاة الفجر وغسل قدميه بالماء ثم بقى على طهارته ولم يلبس الخفين بعد فبقى على طهارته إلى وقت صلاة الظهر فلبس الخفين في وقت صلاة الظهر ثم ذهب لقضاء حاجته وقد لبس الخفين فقضى حاجته وتوضأ فله المسح على الخفين له المسح على الخفين فلا يشترط في المسح على الخفين أن يلبس الخفين إثر الوضوء مباشرة ليس هذا بشرط فالشرط ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين قرب الزمن أو بعد قرب الزمن أو بعد لابد من إدخالهما على الوصف المذكور في هذا الحديث سواء قرب الزمن زمن الطهارة أو بعد وبعد ذلك يكون المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم وتحسب المدة على الصحيح من أقوال أهل العلم من المسح وقال بعض العلماء من الحدث وهذا القول أصوب أن المدة تحسب من المسح لأنه جاء في بعض الأحاديث تعليق الحكم بالمسح يمسح المسافر ثلاثة أيام وغير ذلك من أحاديث الواردة في الباب في تعليق الحكم بالمسح فيكون المسح ثلاثة أيام للمسافر فتبدأ المدة من المسح على الصحيح من أقوال أهل العلم وقال آخرون تبدأ من الحدث فبناء على ذلك إذا توضأ مثلا الشخص لصلاة الفجر وضوءا كاملا وغسل قدميه ولبس بعد ذلك خفيه وأحدث بعد صلاة الفجر وليكن مثلا في الساعة السادسة صباحا أحدث وهو لابس الخفين في الساعة السادسة صباحا ولم يتوضأ وبقى على حدثه إلى الساعة الثانية عشر ظهرا فتوضأ ومسح على خفين. إذا قلنا أن المدة تبدأ من الحدث متى تنتهي اليوم والليلة؟ ها؟ السادسة من اليوم الآخر، الساعة السادسة من اليوم الآخر. وإذا قلنا أن المدة تبدأ من المسح تنتهي الساعة الثانية عشر ظهرا، وهذا أصل أن المدة تحسب من المسح ولا تحسب من الحدث، وفي ذلك نزاع بين أهل العلم. وفي أثناء المدة لا ينزع الشخص خفه، في أثناء المدة لا ينزع الشخص خفه أي بعد الحدث، أما نزع الخف قبل الحدث فلا يؤثر. إذا نزع خفه قبل الحدث لا يؤثر، يعني إذا توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس خفيه وقبل أن يحدث نزع خفيه ثم قام بلبسهما، هل هذا يؤثر عليه؟ لا يؤثر عليه، لأن الطهارة السابقة لم تنتقض بعد. فلو نزع خفيه ثم لبس خفيه مرة أخرى دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، لأن الطهارة الأولى لم تنتقض بعد. وإنما الذي يؤثر أن ينزع الشخص خفه بعد حصول الحدث، فإذا توضأ وضوءا كاملا لصلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم أحدث وهو لابس الخفين، هنا إذا نزع الخف يؤثر ذلك عليه، إذا نزع الخف يؤثر ذلك عليه، فتبطل المدة وليس له أن يمسح على خفيه، تبطل المدة وليس له أن يمسح على خفيه، ويحتاج إلى وضوء متكامل مع غسل القدمين، لأنه إذا أحدث ثم أراد أن يلبس خفيه بعد الحدث لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، لا يدخل في هذا الحديث. فلهذا فرق ما بين نزع الخفين أو أحد الخفين قبل الحدث من الوضوء الأول وهو الوضوء الكامل الذي غسل فيه قدميه، وبين نزع الخفين بعد الحدث، فإذا نزع الخفين بعد الحدث ليس له أن يمسح بل يعيد الوضوء من جديد ويغسل القدمين وتبدأ له مدة جديدة وتنقضي وتنتهي ما يتعلق بالمدة السابقة. إذا لابد من الفرق بين هاتين المسألتين. وإذا انتهت المدة وهي يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلايالهن للمسافر، اختلف العلماء هل ينتقض الوضوء بذلك أو لا ينتقض. والصحيح في ذلك أن الوضوء لا ينتقض لأنه لا دليل على نقضه، ليس هناك ما يدل على انتقاض الوضوء بانتهاء المدة، والنقض من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل، فلا ينتقض الوضوء بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، فله أن يستمر في صلاته وأن يصلي ما شاء ما لم يحدث، فإذا أحدث توضأ وضوءا جديدا. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فنازع العلماء فيما إذا أدخل، فيما إذا غسل القدم اليمنى مثلا وأدخلها في الخف قبل أن يغسل القدم اليسرى، ثم غسل القدم اليسرى وأدخلها في الخف بعد ذلك، هل له المسح بعد أن فعل هذا الفعل أو لا يشرع له المسح؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. فجمهور العلماء قالوا ليس له المسح لأنه لم يدخل القدمين في حال الطهارة، فأدخل القدم الأولى قبل تمام الطهارة، فإن الطهارة تتم بغسل جميع الأعضاء. فهو لبس النعل، لبس الخوف اليمنى قبل تمام الطهارة، ولبس الخوف اليسرى بعد تمام الطهارة، فالخوف اليسرى لبس بعد تمام الطهارة واليمنى قبل تمام الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، فقال هذا الفعل لا يصح ولا يجوز المسح حينئذ. فما المخرج من ذلك؟ قالوا المخرج من ذلك أن ينزع الخف اليمنى ثم يقوم بلبسها من جديد حتى يكون لبس خفه اليمنى بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة، فقال يفرع الخف اليمنى ثم يلبسها من جديد. وقال آخر من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، أن هذا الفعل فيه شيء من العبث الذي تتنزه الشريعة عنه، فمجرد خلع الخف وإدخال القدم مرة أخرى فيه شيء من العبث التي لا تأتي به الشريعة. والغرض من ذلك أن الطهارة حصلت للقدم اليسرى، حصلت للقدم اليمنى داخل الخف، ولا فرق بين حصول الطهارة للقدم داخل الخف أو خارج الخف. فالطهارة حين الانتهاء من الوضوء حصلت للقدم اليمنى داخل الخف، فلا فرق بين حصول الطهارة داخل الخف أو خارج الخف، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان غالبا. وإذا قال مثلا الشخص لبعض أولاده أدخل إخوانك إلى المنزل، أدخل إخوانك إلى المنزل، فإذا كان مثلا هناك بعض الأولاد في البيت، هل يقول عاقل أنه لا بد أن يخرجهما، أن يخرج أولئك الأولاد إلى الشارع ويقوم بإدخالهما حتى يمتثل الأمر؟ هذا الفعل ليس بفعل العقلاء، هذا الفعل ليس بفعل العقلاء. صحيح أن الوالد قال لولده أدخل، ومن كان داخلا كيف يدخل؟ يحتاج إلى إخراج، من كان داخلا يحتاج إلى إخراج، فإخراج الداخل من أجل إدخاله فيه شيء من العذر، وهكذا إخراج القدم من أجل إدخالها فيه شيء من العبث، يعني فيه شيء من العبث التي لا تأتي به الشريعة. والعجيب أن داود الظاهري وهكذا ابن حزم الظاهري في هذه المسألة لا يرون هذا الفعل، في هذا المسألة لا يرون هذا الفعل، ويرون صحة المسح في هذه الصورة مع جمودهما على الظاهر. في هذه المسألة يرون صحة المسح، وخالف الجمهور في ذلك، والصواب معهما ومع من قال هذا القول من الأئمة كرواية الإمام أحمد كما قلنا، ومثلا في حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. والمسح إنما يكون في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من غسل القدمين، ولا يشرع المسح على الخفين في الحدث الأكبر، وإنما يكون في الحدث الأصغر. قالوا عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضا ومسح على خفيه مقتصرا. الحديث لم يأتي بهذا اللفظ في الصحيحين، لكن هناك رواية لمسلم قريبة من هذا، إلا أنها واردة في الحضر، هي واردة في السفر، واردة في الحضر ولم ترد في السفر. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام سباط التقوم وبال قائما، في بعض الفاظ الحديث ذكر المسح على الخفين، الرواية عند الإمام مسلم. وقد جاء الحديث عند ابن عبد البر أن ذلك كان في المدينة ولم يكن ذلك في السفر، وهو يدل على مشروعية المسح في الحضر خلافا لمن نازع في هذه المسألة. أما الحديث بهذا اللفظ لم يرد في الصحيحين، وإنما قلنا هناك رواية قريبة من ذلك في صحيح الإمام مسلم. نكتفي بهذا.